أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا هو الدرس 11 من كتاب دروس في العقائد والمعارف، وقد وصلنا إلى مبحث أحد صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة القدرة. في مطلع هذه الدروس التي تتحدث عن صفات الله عز وجل، بينا جملة من القواعد في معرفة الله وصفاته الحسنى، أحد أهم هذه القواعد هو البينونة التامة بين الخالق والمخلوق. الخالق شيء والمخلوق شيء آخر، صفات الخالق شيء وصفات المخلوق شيء آخر. وعلى الرغم من ذلك، فإننا نصف الله بما وصف فيه به نفسه، ونلتزم حدي التعطيل والتشبيه، لا نشبه الله سبحانه وتعالى بعباده، ولا ننزهه عن الصفة إلى الدرجة التي يكون الله في هذه الصفة عز وجل سبحانه وتعالى عاطلا عن هذه الصفة، بل يتكون في نفسنا نوع من المعنى، لكن من دون تصوير، من دون تجسيد، من دون تحديد، من دون أن يقزم الله سبحانه وتعالى ضمن التفكير البشري. وهذا الأمر طبقنا على موضوع العلم، قلنا بأن الله عالم، أي هو غير جاهل، وأن علمه لا حد له، لا طوق له، لا مجال له، وإنما هو علم مطلق، علم بما كان وما يكون وما هو كائن، علم بالموجودات بالمعدومات إلى آخره. الكلام نفس الكلام يأتي الآن في بحث القدرة. عندما نقول بأن الله سبحانه وتعالى قادر، نرى أن القرآن الكريم، الروايات تتحدث عن الله سبحانه وتعالى بإعظام في هذه الصفة. القرآن الكريم يصفه بالقادر، يصفه بالقدير، ذو القوة المكين، يصفه بالعزيز، يصفه بالفعال لما يريد. عدة أوصاف أو عدة كلمات تتجه في مركز واحد، وهو أن خالق هذا الكون هو إله قدير، لا يعطله شيء عن فعل ما يشاء. طيب، وبالتالي البحث يقع في مقامين. المقام الأول، كيف نثبت القدرة لله عز وجل؟ والبحث الثاني، نتكلم عن بعض سمات هذه القدرة، ماذا تتسم به هذه القدرة. أما البحث الأول فأيضا هنا الكلام كما الكلام في علم الله، أي أن أدنى تأمل للإنسان لهذا الكون، لما فيه من صنع، لما فيه من إحكام، لما فيه من مواد، وطبيعة هذه المواد والقدرة الموجودة فيها، الإنسان يتيقن أن خالق هذا الكون قدير، عنده قدرة هائلة لا يمكن وصفها بشيء. إذا جئت على فقط هذا التنويع اللي موجود في الكون والمواد اللي موجودة فيه المباشرة لنا، يعني من حيوانات، من نباتات، من نجوم، من بحار، من مكونات نحن نعرفها في هذا الكون، يعني من ضوء، من مغناطيس، من جاذبية، من تركيب هالأمور وماذا تحدث، القنابل النووية والانفجارات النووية، من درجات الحرارة اللي الإنسان قادر هو بنفسه يسويها فضلا عن اللي هو غير قادر عليها، من الكهرباء، من غيره. الإنسان لا شك يرى أنه أمام فعل ذو قدرة عالية. أما إذا الإنسان بدأ يبحر في السماوات، وهذا ما تم معرفته في العصر الحديث، أن كم يوجد في هذا الكون من خلق، فهنا يتضاعف عند الإنسان الحديث عن قدرة الإله سبحانه وتعالى، أنه خلق وخلق 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 هذا الكون الهائل والعظيم الذي نحن فيه ك يعني لا أقول ككرة أرضية، ككون، يعني كوننا نحن بالنسبة للأكوان الموجودة، لا أقول أكوان متعددة، يعني نقول مجرتنا كونه بالنسبة للأكوان لا شيء، كحبة في سديم. وأنت تتكلم عن الكون المضيء للكون المظلم كما يسمونه، والكون المضيء كما يقال أنه 4% من الكون المظلم، يعني نحن ما نعرفه من كل سعة هذا الكون مجرد 4% مما لا نعرف عنه شيئا، إنما يعني يظن بحسب يحدث بحسب بداية الكون والانفجارات اللي صارت والقوى الموجودة وغيره ونسبة ما هو مضيء. يعني الحديث الحين العلماء عن النجم الذي نراه، أي نجم نراه؟ هذا النجم اللي أنت قاعد تشوفه وفي الحقيقة أنت قاعد تشوفه بعد مرور كم ألف سنة، هو الحين مو موجود مكان أنت قاعد تشوفه، هذا الضوء واصل لك قبل كم ألف سنة، هو أضاء. وبالتالي مملكة الرب التي خلقها تنبئ عن قدرة لا حدود لها. وقد جاء أحدهم وسأل النبي صلى الله عليه وآله عن خلق السماوات السبع، قال له يعني فهمني، صور لي ما خلق السماوات السبع، شنو هي السماوات السبع؟ فالنبي أعطاه هذا المثل، قال له مثل السماء الدنيا الأولى للسماء الثانية كحلقة، هاي الحلقة في فلات قن، حلقة أنت ترميها في صحراء، صحراء قن يعني لا شيء فيها، بيور صافية وممتدة، هذه مثل الأولى للثانية. وقال ومثل الثانية للثالثة كحلقة في فلات قن، ومثل الثالثة للرابعة كحلقة في فلات قن، ومثل الرابعة للخامسة كحلقة في فلات قن، والخامسة للسادسة، والسادسة للسابعة، والسابعة للكرسي، والكرسي للعرش كحلقة في فلات قن. فأنت قاعد تتكلم عن شيء، عن قدرة لا يمكن وصفها، يعني الإنسان متى ما يتخيلها فلا يقدر على ذلك. وفي ذلك رواية جميلة عن الإمام الصادق والإمام الباقر عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله عز وجل لا يوصف. الإمام الصادق يقول الله لا يوصف، لا تستطيع وصفه. وقال زرارة قال أبو جعفر الإمام الباقر إن الله عز وجل لا يوصف بعجز، وكيف يوصف وقد قال في كتابه وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره، يعني الإنسان مهما حاول أن يوفي حق الله في الوصف لا يستطيع، فلا يوصف بقدرة إلا كان أعظم من ذلك. يعني مهما أنا أي واحد أي إنسان مهما امتلك من البلاغة من القدرة من المحاولة مهما وصف شيء فإن الله أعظم من ذلك، فلا يمكن وصفه. فإذا إثبات أن الله قادر هذا الكون بما فيه من الصنعة وما نعرفه في حدودنا المتواضعة كافية في إثبات هذه القدرة. يأتي الكلام في البحث الثاني أو المقام الثاني، أن ما هي سمات هذه القدرة، بماذا تتسم؟ مصنف يتعرض إلى سمتين، وفي السمة الأولى يتوقف عند شبهة قديمة على قدرة الله تطرح عادة. أما السمة الأولى فهي أن قدرة الله قدرة لا حدود لها، بمعنى أن هذه القدرة لا يعجزها شيء، إذا أراد شيئا، شوف الآية شو تقول، إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يقول كن هذا الشيء يصير، لا تكن هذا الشيء ينعدم. هذه حدود قدرة الله، التي هذه الكلمة أساسا كلمة بلا حد، يعني لا حد لها. فإذا سمة القدرة الإلهية أنه لا حد لها. هذا المعنى للا حد لها أثارت عدة تساؤلات، وبعضها كانت مجادلات من قبل الزنادقة سابقا، والغريب أن نفس الشبهات بصياغات أخرى طرحت في الإلحاد الجديد في هذه الأيام، وهو أنه إذا أنت تقول بأن الله قدير قدرة غير محدودة، هل يقدر الله أن يخلق حجرة ما يقدر يشيلها؟ طيب هل يقدر الله أن يميت نفسه سبحانه وتعالى؟ ناقل الكفر ليس بكافر، ننقل هالكلام. هل يقدر الله سبحانه وتعالى أن يخلق له شريك، يخلق واحد شريك له؟ إذا حين صاحب الشبهة يبي يسمع منك كلمة لا ما يقدر، فإذا قلت ما يقدر قال إذن أنت حديت القدرة الإلهية، في حين أن الجواب الصحيح، وقد سوف نقرأ رواية عن الإمام علي عليه السلام في هذا الموضوع، يقول بأنه قدرة الله فيما هو ممكن عقلا، أما ما هو غير ممكن عقلا هذا مو مطروح للقدرة، الشيء الذي هو غير ممكن من الناحية العقلية لا يكون، هذا مما لا يكون. فالإمام يقول له نعم يقدر لكن هذا مما لا يكون، بدليل أنك أنت هذا الشخص إذا قلت له أن الله يقدر أن يخلق صخرة وما يقدر يشيلها، أقول له إيه نعم يقدر، يقولك ما يصير، ما أقول له من البداية ما يصير، من البداية ما يصير، لأنك أنت قاعد تطلب المحال العقلي، المحال العقلي هو مو موجود، شيء مو موجود، شيء معدوم، شيء لا وجود له، المحال العقلي. فإذا كان محالا عقليا فكيف يطلب؟ مثلا واحد يقول هل يستطيع الله أن يجعل المربع مثلث في الوقت اللي المربع هو مربع؟ وما يصير، بس هذا بالتعريف ما يصير، يعني المربع 4 أضلاع، مثلث 3 أضلاع، اجعل المربع مثلثا وهو مربع، ما يصير، يعني هذا الكلام هو فيه تهافت داخلي وفيه مغالطة في أن يطلب منك أمر محال عقلي، ودليل أنه مغالطة إذا أجبته بنعم مو بلا هو يقول لك لا ما يصير. يعني خل واحد يسألني يقول هل الله قادر على أن يميت نفسه؟ أقول له نعم يقدر، يا أما يسكت النقاش ونكون ما وصلنا نتيجة، يا أما يقول لك لا ما يصير، شلون يقتل نفسه وهو الخالق؟ أقول لك ما هو كلامك فيه تناقض، يعني بنيته بنية متناقضة. وهاي شبهة قديمة الأئمة صلوات الله وسلامه عليه تعرضوا لها، الإمام الصادق جاءت عنده الإمام علي عليه السلام لكن بصياغة ثانية، تلك الصياغة تقول هل يقدر الله سبحانه وتعالى على أن يجعل العالم كله في بيضة من دون أن يصغر العالم ومن دون أن يكبر البيضة؟ فالإمام قال له هذا مما لا يكون، ما يصير. إمام آخر، إمام صادق سلام الله عليه، أجاب قال إيه الله يقدر، قال له شوف أنت طالع الكون هذا كله داخله بعينك، بس هو لا كبر ولا العين لا شو اسمه صغرت، يعني إذا تبي جواب على قد عقلك أعطيك جواب على قد عقلك، تبي جواب صحيح، الجواب الصحيح أنه القدرة إنما تكون للأمر الممكن. نعم تعريف الأمر الممكن هذا قد يختلف من زمن لزمن بحسب معرفتنا البشرية. سابقا إذا تقول حق بعض الناس أن أنا ممكن أكون في الشرق وذاك في الغرب ونشوف بعض وأقدر ألمسه وأعرف درجة حرارته وإحنا بعاد عن بعض، يقولك هذا مو ممكن، اليوم إحنا نقول هذا ممكن، صح ولا لا؟ فقضية الإمكان بعيدا عن الإمكان العقلي، الإمكان العقلي ثابت على مدى التاريخ، قد تتغير تصويراته لكن ثابت على مدى التاريخ، مثلا 1+1=2، 4+4=16، هذه ثوابت عقلية رياضية، النقيضان لا يجتمعان ثابت عقلي بدهي، وغيره من هالأمور هاي. أما الممكنات هذه تتسع بحسب تصوراتنا. سابقا إذا تقول حق واحد أنا أقطع رأسه ويظل حي يقولك هذا غير ممكن، اليوم علميا ممكن، ما أنجز صح بس علميا ممكن. سابقا تقول حق واحد راح أنقل مدينة بسرعة الضوء إلى مدينة أخرى يقول لك هذا الأمر غير ممكن، اليوم علماء الفيزياء يقولون ممكن لكن مو قادرين احنا عليه. قضية الرجوع بالزمن من حيث الإمكان الفيزيائي ممكنة، لذلك فكرة آلة الزمن والأفلام اللي عليها والمسلسلات اللي عليها والكتب هي قاعد تنطلق من فكرة أنه هاي قضية ممكنة لكن اليوم احنا مو قادرين عليها. فكرة أن أنا أسوي انفجار كوني مثل اللي صار في أول الكون ممكن وفي محاولات لها، صح ولا لا؟ هاي برنامج شنو يسمونه، سير بالعظيم، اللي في فرنسا وفيينا 24-27 كيلو تحت الأرض قاعد يسوونها محاولات. فإذا النقطة اللي بنقولها أن القدرة هي تكون في حدود الأمور الممكنة. هذه الأمور الممكنة أمور واسعة جدا، قد نحن في زمن ما نظنه غير ممكن، لكن هو ممكن بالنسبة لله وممكن واقعا. لكن الفكرة الرئيسية أن الله سبحانه وتعالى قادر، قدرة لا حد لها في كل الأمور الممكنة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي يشير إليها المصنف أن من سمات القدرة الإلهية أنها قدرة بلا آلة، بلا أداة، بلا مادة، بلا جهد. أنا الحين إذا بسوي أي شيء قدرتي مرتبطة بجهدي، بالمادة اللي عندي، بالآلة اللي عندي، بالفكر. يعني هذول أربع عناصر للإنتاج. عندي مادة أقدر أسوي منها، عندي أداة أعجن فيها هذه شو اسمه، عندي جهد يتحمل أن أنا أسوي هذا الشيء، عندي فكرة أبي أصنعها. الله سبحانه وتعالى لأنه لا شبيه له، وهذه من صفات المخلوقين، لا عناء في عمله سبحانه وتعالى، ما في جهد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أحدهم يسأل الإمام الصادق عليه السلام ما هي خزائن الله، يعني رب العالمين شنو الخزائن اللي عنده اللي كذي قاعد يسوي. يعني أنت مثلا تشوف مثلا شركة قاعد تصنع صواريخ، تقول أنتم من وين لكم كل هالخزائن تصلعون شو اسمه صاروخ، أو مثلا شركة هالكثر قاعد تطلع بترول، شنو الخزينة اللي أنتم عندكم، أو هالشركة تطلع ماي، أنتم من وين جايبين كل في خزين، يعني في مخزون. فالإمام يجيبه يقول إنما خزائن الله أن يقول الشيء يكون فيكون سبحانه وتعالى. فقدرته لا تتطلب جهد، لا يعجزه شيء، لذلك يتساوى عند الله تماما، يتساوى تماما تماما، خلق مجرة أو خلق ذرة، متساوي عند الله. وهذا أحد معاني استوى على العرش، يعني خلق الذرة هو مثل سبحانه وتعالى، ما في مجهود، بس مثل، خلينا نقول نفترض مجهود، مثل مجهود خلق الأكوان هذه كلها. مو الأكوان هذه، الأكوان اضربها بمليار كون، هو هذين متساويين عند الله سبحانه وتعالى. هني أيضا مرة أخرى مثل هذا الكلام يرجع الإنسان إلى نفسه، ويعرف هو في مقابل من. هذا البعد الأخلاقي للجانب العقدي، أنك أمام خالق قدير. إذا تشوفون في دعاء كوميل، في بداية الدعاء دعاء كوميل ماذا يقول الإمام سلام الله عليه؟ نعم، من اللهم من يسألك بقدرتك التي وسعت كل شيء، وخضع لها كل شيء، وبعد وذل لها كل شيء. يعني هاي القدرة قدرة رهيبة، ما لها حدود، ما لها مانع، ما لها دافع، ما لها نظير، ما لها واحد يقدر يوقف في أمامها. تقعد تتكلم عن رب، هو هذه قدرته. بالتالي توكلك عليه مفروض ما يكون لحد. إيمانك بقدرته على التدخل، هو خالق الكون وخالق الكون بالأسباب، لكن بإمكانه يدخل ويخرم كل هذه الأسباب ومن غير حساب ينهي الموضوع سبحانه وتعالى. وهي أحد معاني البداء، إن شاء الله يأتي معنا بحث البداء، هاي أحد معاني البداء، أن الله قادر على كل شيء. فهذا البعد الأخلاقي لموضوع القدرة، أن الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وأنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأمام هذه الهيبة وهذه القدرة وهذه العظمة. هذا خلاصة كلام المصنف فيما يرتبط بموضوع القدرة. نقرأه ونطبقه من العبارة، وفيه آيات وروايات لطيفة في هذا المجال. يقول: قدرة الله، تعرفنا في الدرس الماضي إلى علم الله سبحانه وتعالى، وبعد أن أثبتنا أصل هذا العلم أشرنا إلى صفاته والاختلاف بينه وبين العلم البشري، ونفس الكلام يجري هنا أيضا. أما هذا الدرس فقد خصص لشرح صفة القدرة الإلهية على أساس تعاليم القرآن الكريم وأحاديث أهل البيت من جوانب مختلفة. يقول: أشير إلى قدرة الباري في القرآن الكريم والروايات بتعابير من قبيل قادر، قدير، مقتدر، ذو قوة، عزيز، غالب، قوي، قيوم، مولى، محيط، وتعابير متنوعة تنصب في دائرة واحدة. وقد أكدنا في بحث التوحيد أنه على أنه كما لا نظير لله في ذاته فلا شبيه له سبحانه وتعالى ولا نظير في صفاته أيضا. وعلى هذا الأساس لا بد من إثبات أصل القدرة أولا، ثم إثبات أن من صفاتها أنها لا تشبه قدرة أحد من المخلوقات. أما أولا إثبات القدرة، يقول: مثل ما أشرنا في الدرس السابق، فإن العالم المليء بالتعقيد والتشابك والنظام المتناسق الجاري في الخلق على مدار التاريخ يعد دليلا واضحا وآية محكمة على قدرة الله سبحانه وتعالى، كما هو المستفاد من علمي وتدبيري وحكمته. وثمة أكثر من 100 آية في القرآن الكريم تطرقت إلى قدرة الله عز وجل، وأشارت بعض هذه الآيات بصورة مباشرة إلى قدرة الله على خلق السماوات والأرض. ونسلط الضوء هنا على عدد منها. 1، الآية الأولى، يقول: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن ينزل الأمر بينهن لتعلموا، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. طبعا هذه البحوث، يعني هاي تأسيسات بعدين بحوث تترتب عليها، موضوع أن الله مثلا كيف سيحشر الخلق وقد تداخلت الأعضاء بعضها ببعض، يعني كلام مطول مبني على الإيمان بالقدرة. قال: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. رب العالمين يتكلم هني، يقول: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. في آية أخرى أعتقد المصنف هني مذاكرها، لكن بالنسبة لي واحدة من أخوف الآيات في القرآن. الآية تقول: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد إنه على كل شيء قدير. يعني رب العالمين يقول ترى أنتم مو عزيزين علي هالكثر بحيث أنه يعني أنا متعطل عليكم، إن يشأ يذهبكم، كل الكون هذا صفطة شيء بلحظة، ويأتي بخلق جديد إنه، بعدين يعقب الآية إنه على كل شيء قدير. فيقول: يستفاد من عبارات لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وإنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، أن الله سبحانه قادر على الخلق وعلى جمع الخلق وعلى تبديله كيفما يشاء. ثانيا صفات قدرة الله عز وجل. لقدرة الله سبحانه وتعالى عدة خصائص، أهمها قدرة غير محدودة. أشير إلى قدرة الله سبحانه وتعالى في القرآن مرارا، واعتبرت أنها قدرة لا متناهية وغير محدودة. فيمكن فهم هذه الصفة بصراحة من الآية الشريفة الآتية وغيرها من الآيات المشابهة: إن الله على كل شيء قدير. وقد ورد هذا اللفظ بلفظ قدير 37 مرة وبلفظ مقتدر 1 في القرآن. ولا بد من الالتفات أن تعبير كل شيء، حين بيعرف شنو كل شيء حتى شنو يتجاوز إشكالية الشبهة الزنادقة. يقول: ولا بد من الالتفات إلى أن تعبير كل شيء لا يشمل المحال والممتنع. شيء محال، شيء ممتنع الوجود، هذا ما يشمله، لأنه من المحال عقلا تعلق قدرة الله بالأمور المتناقضة. لكن من الواضح أن استحالة هذه الأمور لا تعني محدودية قدرة الله ولا تدل على نقص في قدرته لا متناهية. وعليه فطرح تساؤلات من قبيل: هل الله قادر على خلق حجر لا يمكنه رفعه وزحزحته من مكان؟ ليس صحيحا أساسا، يعني هو السؤال فيه مغالطة، لأنه لا يمكن للمحال العقلي أن يكون متعلقا للخلقة والقدرة ليتسنى إطلاق مثل هذا السؤال. فلا يدخل النقص في مثل هذه الموارد على قدرة الله، بل هو من ناحية المقدور، يعني لابد أن يكون الأمر مقدورا حتى يكون تحت القدرة. بعبارة أخرى، تتعلق قدرة الله سبحانه وتعالى بكل ما هو ممكن التحقق، فالمراد من كل شيء كل ما هو ممكن عقلا. بعدين بالحاشية يشير إلى أن ما هو ممكن قد يختلف من زمان إلى زمان، ولذا فإن الأمور المحالة خارجة عن موضوع القدرة والخلقة. روي عن الإمام أبي جعفر الصادق أنه قال: قيل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا في بيضة من غير أن يصغر الدنيا أو يكبر البيضة؟ قال: إن الله تعالى لا ينسب إلى العجز. أول شيء نفى العجز، ثانيا: والذي سألتني لا يكون. هذا الشيء هو ما يصير، لكن ربك معاجز. وفي حديث آخر وجه هذا السؤال إلى الإمام علي بن موسى الرضا، ولكن دون قيد تصغير الدنيا أو تكبير البيضة، أي لم يستعمل السائل قيدا يجعل الموضوع محالا عقلا. فرد عليه الإمام فقال: نعم، يعني هو قادر، وفي أصغر من البيضة، فقد جعلها يعني الدنيا في عينك وهي أقل من البيضة، لأنك إذا فتحتها عاينت السماء والأرض وما بينهما. طيب، ثانيا: قدرة بلا أداة. من أبرز خصائص قدرة المخلوق اللي هو نحن أنها تحصل عن طريق الآلات والأدوات. فعلى سبيل المثال، النجار الذي يريد صنع عصا لابد له أولا من الإتيان بخشبة مناسبة من المخزن، وثانيا أن تكون له المهارة اللازمة لأداء هذا العمل. فنرى أن هذه القدرة تسلب منه أثناء النوم والمرض، وتتوفر لديه عند السلامة واليقظة. كذلك ينبغي له الاستفادة من الأدوات والوسائل المطلوبة ليتمكن من إعمال قدرته وصنع العصا المطلوبة. ولا شيء من الخصائص المذكورة آنفة موجودا لدى الباري سبحانه وتعالى، فإنها جميعها دالة على النقص والضعف، فتكشف عن قدرة المخلوق المحدودة. ومن هنا قال أبو الحسن الرضا بعد إيضاح دقة صنع الله ولطفه، قال: علمنا أن خالق هذا الخلق لطيف لطف بخلق ما سميناه بلا علاج ولا أداة ولا آلة. لطف يعني سوى كل هالأمور بطريقة خفية، بطريقة لا تبدو للناس، لكن ترى من دون علاج، ما فيها جهد وعلاج، ولا استخدم أداة أو آلة. إن قدرة الله سبحانه وتعالى أسمى وأرفع من أن تحتاج إلى واسطة أو وسيلة لإعمالها، ولذا ليس من شأن الله مقارنة قدرته بقدرة المخلوق، لأنها من سنخ آخر. يعني قدرة الله موضوع آخر، شيء آخر، مجرد اشتراك لفظي بيننا وبين كلمة القدرة عند الله. وعلى هذا الأساس أكد الإمام أبو عبد الله الصادق في حديث عن خزائن الله، عن أن خزائن الله لا تشبه خزائن الملوك والأمراء، بل هو منزه عن مثل هذه الخزائن. فقال: لما صعد موسى على نبينا وآله وعليه السلام إلى الطور فناجى ربه، قال: يا ربي أرني خزائنك. نبي الله موسى يسأل الله: أرني خزائنك، وين خزائنك؟ فقال: يا موسى، إنما خزائني إذا أردت شيئا أن أقول له كن فيكون. فسبحان الله تعالى عما يصفه الواصفون. هذا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد.